أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نبدأ ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد في قراءة مع شرح للكتاب الموسوم بالملخص الفقهي لصاحبه صاحب الفضيلة الشيخ المبارك صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان من بلاد الحجازي، والرجل إن شاء الله نحسبه من الأثبات والراسخين في العلم. فسطر هذا الشيخ بيمينه بارك الله فيه ملخصا للفقه الإسلامي يقع في مجلدين، والشيخ رحمه الله عز وجل وأكرمه ما زال على قيد الحياة، وهو كما تعلمون من أعضاء اللجنة الدائمة في بلاد الحجاز، وإن شاء الله نحسبه من أهل السنة والجماعة، والله عز وجل حسيبه. وإن شاء الله سنبدأ في القراءة في الكتاب في المقدمة التي ذكرها الشيخ، وبعد ذلك أتى بباب لزاما علينا أن نقرأه أيضا، وبعد ذلك نبدأ مستعينين بالله عز وجل في الكتاب. قال الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ده كلام الشيخ صالح، فهذا ملخص في الفقه. إن كان كتاب معاك اكتب في الهامش. وتعريف الفقه في الاصطلاح هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. تعريف الفقه في الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. يبقى أحكام شرعية أي منسوبة إلى الشرع، عملية أي تعمل بالجوارح، من أدلتها التفصيلية أي دليل على كل مسألة من كتاب أو من سنة أو من إجماع. يقول الشيخ: مقرون بأدلته من الكتاب والسنة. وده اللي احنا بنقوله باستمرار، أي حكم شرعي لازم يكون معها إيه؟ ده ما معاش دليل بتسكت. طيب الشيخ بيحكي كيف تم هذا. يقول: كنت ألقيته في الإذاعة، أي في إذاعة بلاد الحجاز، على حلقات، وقد تكرر الطلب ممن سمعوه وألحوا علي بطباعته ليبقى الانتفاع به إن شاء الله، وما كنت أنوي ذلك حالا، ولكن نزولا عن رغبة الكثير عدت النظر فيه ورتبته وقدمته للطباعة. وها هو بين يديك أيها القارئ الكريم، فما وجدت فيه من صواب وفائدة فالفضل فيه راجع إلى الله وحده، وما وجدت فيه من خطأ فهو مني وأستغفر الله. وقد لخصته من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع، وهذا على مذهب الحنابلة، ومن حاشيته للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مع بعض التنبيهات مني إذا مرت مناسبة. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. بعد ذلك أتى الشيخ بالمقدمة، وهي فضل التفقه في الدين. في هنا يا أخوانا بعض الأمور التي ينبغي أن أنبه عليها قبل الشروع في المقصود، وهي أن كثيرا من مسائل الفقه الإسلامي وقع فيها اختلاف بين أهل العلم. كثيرا من مسائل الفقه الإسلامي وقع فيها اختلاف بين أهل العلم. اكتب بقى في الهامش: والاختلاف الذي حدث بين الأئمة لا يخرج عن كونه اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد سائغ غير مذموم. الاختلاف الذي وقع بين أهل العلم في مسائل الفقه العملي، أما في مسائل الاعتقاد ما وقع اختلاف قط بين الأئمة. ودي عرفها كويس، مسائل الاعتقاد ما وقع فيها اختلاف قط بين أئمة المسلمين. يبقى الاختلاف، لأن الكلام ده هنبدأ نقرأ في الكتاب وبأحكام شرعية وبأدلة، ممكن يكون أنت عندك معلومات عكس ما تراه، يبقى يا أخي الفاضل الأمر يسعني ويسعك، ما فيش فيها أي إشكال مطلقا. اختلاف تنوع، أنا أخذت بقول وأخذت بقول، وأنا معي دليل وأنت معك دليل، يعني معنى ذلك أن الشريعة متناقضة؟ أبدا، يستحيل يستحيل يا أخواننا أن يكون في الشريعة تناقض. ولكن كل ما في الأمر كما سوف يأتينا في كثير من المسائل أن دلالة اللفظ على الحكم محتملة، يعني تحتمل كده وتحتمل كده، خلاص. عشان كده العلماء بيحطوا أصل معين اكتبه في الهامش كده، وما اتفق عليه العلماء فهو حجة قاطعة، وما اختلفوا فيه اختلافا معتبرا فهو رحمة واسعة. ما اتفق عليه العلماء فهو حجة قاطعة، وما اختلفوا فيه اختلافا ايها معتبرا. أسأل سؤال، ماذا أقصد بقولي اختلف معتبر؟ ايه أمجد؟
وليات الاختلاف المعتبر هو كل أن يستدل كل من الطرفين بأدلة تحتمل الصحة ويغلب عن الصحة.
وليات ما الأدلة متكئة على الحيطة كأنك شيخ يعني. وليات أحسنت. يبقى معنى كلمة اختلاف معتبر يبقى واحدة من اثنين، اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد سائغ غير مذموم، هذا معنى كلمة اختلاف معتبر. ركز، أصل الاختلاف المعتبر جه من أدلة، واخد بالك؟ يبقى أصبح دلوقتي ما اتفق عليه العلماء فهو حجة قاطعة، بس أنا منتهي. اختلاف الايه المعتبر أن يكون اختلاف تنوع أو اختلاف تضاد سائغ غير مذموم. سائغ غير مذموم يعني كما سوف يأتين يسعوني ويسع. الشيخ قال بقول وانقلت قول، خلاص سائغ. حتى في الاختلاف السائغ لا يتعدى الإنكار على من خالفك إلا المدارسة العلمية. أبدأ أتناقش أنا وأنت، ده كلام ده في المسائل اللي هي أخواننا إيه الفقه العملي. أما في مسائل الاعتقاد في اختلاف يا محمد ولا ما فيش؟ مسائل الاعتقاد ها لم يحدث اختلاف قط بين أئمة المسلمين أبدا. ومن قال أن هناك اختلاف في بعض مسائل العقيدة كذب على الأئمة، كذب على الأئمة، لأن مسائل العقيدة أصلا مبنية على تصديق الخبر. واضح يا أخوانا كده؟ يبقى إذن موضوع الخلاف في المسائل الفقهية لازم يكون الصدر فيه إيه؟ واسع. واضح يا أخوانا كده؟ أيضا لا بد أن نراعي عند حدوث الاختلاف في المسائل الفقهية ألا يؤثر هذا على ما في القلب من مودة ومن محبة. دي لازم نراعيها مع بعضنا، لأنه ممكن أتكلم بكلام أخويا بيخالفني فيه، ماشي، يبقى المحبة في القلب ما زالت كما هي، لأن هذا لم يحدث قط بين أحد من السلف. اختلفوا في كثير من المسائل، كلها مسائل إيه؟ فقهية عملية، وبعد الاختلاف ما كأن ما حدث شيء، كما حدث من عبد الله بن عباس مع زيد بن ثابت. زيد بن ثابت بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بالفرائض اللي هي المواريث، وعبد الله بن عباس عبد الله بن عباس، فقال عبد الله بن عباس ألا يتقي الله زيدا يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبو الأب أبا، ومع ذلك الأمور في من يعني ما فيش بينهم أي ضغينة ولا أي تضابر. علشان كده لو اختلفت معك في مسألة فقهية وبعد الاختلاف ترتب بيني وبينك نفرة في القلوب فلنعلم أننا على خطأ، نعلم على خطأ، أو واحد يكون على غلط. يعني أنا بتكلم مع وليد ولا مع محمد ولا مع أي أخ في مسألة فقهية، هو والله قال الذي أراه بالوجوب، قلت لا بالاستحباب، خلاص لا يتعدى الأمر أكثر من ذلك. ودية أريد أن نراعيها. يعني الشيخ هنا الشيخ صالح أكرمه الله أتى بمسائل كثيرة بقول واحد فيها، وممكن يكون في خلاف بين أهل العلم، ولكن الشيخ لأنه من أهل الاجتهاد ولا خلاف في ذلك ومن أهل العلم الراسخين، فله أن يرجح قوله وله أن يتبناه. فإن خالفنا فالمنزلة له كما هي، وإن أخذنا بغير ما قال فالأمر ليس فيه شيء مطلقا. واضح يا أخوانا الجزئية ديت؟ يريد أرجو أن تنتبهوا إليه. أخونا بيقول إن الشيخ الألباني بيقول لو قلنا أن الخلاف رحمة لقلنا أن الاجتماع عذاب. ومن قال أن الاختلاف رحمة؟ ما هو اختلاف أمتي رحمة، حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح. إحنا بنقول إيه؟ ما اتفق عليه العلماء فهو حجة قاطعة، وما اختلفوا فيه اختلافا معتبرا معتبر. الأئمة اختلفوا في كثير من المسائل في الفقه كما سوف يأتينا، واخد بالك؟ اختلفوا مثلا في اتخاذ السترة للمصلي، هل هي على الوجوب ولا الاستحباب؟ اختلفوا مثلا في وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع، هل هي من المستحبات أم لا تجوز؟ إلى غير ذلك. يبقى ده اختلاف يا اخوانا معتبر. معتبر يعني تنوع أو اختلاف إيه؟ تضاد سائغ غير مذموم. يبقى الأمر فيه إيه؟ سعة إن شاء الله. قال الشيخ: فضل التفقه في الدين. برضو هنقرأ هذا الباب لأنه طيب، ولعل الله سبحانه وتعالى ينفعني وإياكم به. قال الشيخ: أما بعد، فإن التفقه في الدين من أفضل الأعمال وهو علامة الخير. طب المعني كلمة التفقه في الدين أي في الفقه العملي أو في كل الدين؟ علشان كده تجد الإمام أبي حنيفة، الإمام أبا حنيفة عليه رحمة الله، قال في كتاب سماه الفقه الأكبر اللي هو خاص بأمور الاعتقاد، والفقه الأزهر خاص بالفقه الإيه؟ بالفقه العملي. فمعنى كلمة الفقه في الدين أي في الاعتقاد والإيه؟ والعمل. قال الإيه الشيخ: وهو علامة الخير، أي الفقه في الدين علامة الخير. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يبقى إذن لو ربنا سبحانه وتعالى شرح صدرك وبدأت تتفقه في الدين وتتعلم علوم أهل السنة والجماعة على مذهب الصالح، مذهب السلف الصالح، هذه علامة عن أن الله عز وجل راض عنك. يبقى كثرة المال وكثرة الجاه والسلطان ليس دليل على أن الله يحبك، بل محتمل. أما الدليل القطعي على أن الله عز وجل أراد بك الخير أنه يفقهه في الدين. يبقى لما تلاقي نفسك كده مقبل على طاعة الله، مقبل على الفقه في الدين، اعلم أن الله تبارك وتعالى أراد بك الخير. نص الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وذلك يعني العلة في كده إيه؟ لأن التفقه في الدين يحصل به العلم النافع الذي يقوم عليه العمل الصالح. يعني معناه العمل الصالح يستحيل أن يتم إلا بالعلم النافع. اكتبها في الهامش دي: العمل الصالح لن يتم إلا بالعلم النافع. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الآية. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وقد أمر الله تعالى نبيه أن يسأله الزيادة من العلم، فقال تعالى: وقل رب زدني علما. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وطبعا كما تعلمون الحافظ ابن حجر صاحب فتح الباري وكثير مصنفات، وهذا الإمام أي ابن حجر العسقلاني إذا أطلق لفظ الحافظ ولم يأتي بعده باسم يصرف على من؟ ابن حجر. وذي عشان كده من أراد أن يعلو شأنه فالطريق أوضح من شمس النهار، واخد بالك؟ ومن أراد أن يظل ذكره في الخافقين فالطريق أوضح من شمس النهار. أو الحافظ ابن حجر من علماء القرن الثامن، وإذا ذكر يتبع بالرحمة والرضوان، وكذلك الأئمة. فيا من يسعى لهذا، قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي منزلة في قلوب الخلق. طريق واضح. قال الحافظ ابن حجر في قوله تعالى: وقل رب زدني علما، واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله لم يأمر نبيه بطلب الازدياد من شيء إلا من علم، حتى لم يأمره وقل رب زدني إيمانا زدني علما. وفيه دليل على أن الإيمان لا يزداد إلا بالعلم، يستحيل يزداد إيمان إلا بالعلم والعمل الصالح. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المجالس التي يتعلم فيها العلم النافع رياض الجنة، اكتب في الهامش، روى الترمذي بسند حسن قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا فارتعوا. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. معنى كلمة حلق الذكر أي العلم، وهذا لا نزاع فيه بين أهل التفسير. أما حلق الذكر كما يفعله ضلال الصوفية فهذا لم يرد من الحديث ولم يقل به أحد من أهل العلم. يقول الشيخ: وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المجالس التي يتعلم فيها العلم النافع رياض الجنة، وأخبر من المخبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أن العلماء هم ورثة الأنبياء. اكتب في الهامش: روى الترمذي وأبو داود من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء. ولا شك أن الإنسان قبل أن يقدم على أداء عمل ما لابد أن يعرف الطريقة التي يؤدي بها ذلك العمل على وجه صحيح، حتى يكون هذا العمل صحيحا مؤديا لنتيجته التي ترجى من ورائه. فكيف يقدم الإنسان على عبادة ربه التي تتوقف عليها نجاته من النار ودخوله الجنة، كيف يقدم على ذلك بدون علم؟ علشان كده تلاحظ أن كثير من الناس أمرهم عجيب، في أمور الدنيا يستحيل أن يقدم أحد على شيء إلا بعد الاستشارة والعلم. معروف، أنا عاوز أعمل مشروع، بعمله دراسة جدوى وبجيب صناعية وبجيب حتى ينجح المشروع وأرزق منه الرزق الحلال، من باب أولى حينما يقدم الإنسان على عبادة ربه. وكما تعلمون العبادة هي السبيل الوحيد لأن ننجو من النار وندخل الجنة، فلا يليق أبدا أن نقدم على أعمال الدنيا بسؤال أهل الخبرة وبالعلم ونتكاسل في أعمال الله عز وجل اللي هي أعمال الإيه؟ التي كلفنا بها ربنا عز وجل. يقول الشيخ: ومن ثم يعني ومن هنا افترق الناس بالنسبة للعلم والعمل ثلاث فرق. ده الثلاث فرق دولت لازم أنا وإنت ننحط في واحدة من الثلاث، وخبلك فأرجو مصداقية مع النفس، ويضع كل واحد منا نفسه في المكان المناسب. والله إن جيت في الفريق الكويس احمد الله وسأله الثبات حتى تلقاه، وددت نفسك بعيدا عن الفريق المرجو والمراد احمد الله أيضا أن نبهت على ما أنت فيه من خطأ واسلك الطريق الصحيح. قال الشيخ: الفريق الأول الذين جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح، وهؤلاء قد هداهم الله صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ده من بقى علم نافع وإيه وعمل صالح، والعمل الصالح الأول ولا العلم النافع الأول؟ العلم النافع الأول. لذلك يقول البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم لازم أتعلم الأول. الفريق الثاني الذين تعلموا العلم النافع ولم يعملوا به، ده بقى بعيد عنك وعاء علم فلاش، واخد بالك؟ تعلم العلم ولم يعمل به، خزانة علم. هؤلاء هم المغضوب عليهم من اليهود ومن نحى نحوهم، لأن اليهود ضلوا على علم، يعني كما قال ربنا عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنهم. عرفين سيدنا محمد صح، ومع ذلك ضلوا على علم. الفريق الثالث من أقسام الناس الذين يعملون بلا علم، وهؤلاء هم أهل الضلال من النصارى ومن نحى نحوه. يبقى عندي جمع بين العلم النافع والعمل الصالح، علم ما فيش عمل، عمل ما فيش علم. يبقى كم فريق؟ ثلاثة، واحدة بس محمودة والثنتين مذمومتين. ويشمل هذه الفرق الثلاث قوله تعالى في سورة الفاتحة التي تقرأها في كل ركعة من صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بالعلم والعمل غير المغضوب عليهم، اللي هم اليهود ومن نحى نحوهم، ولا الضالين اللي هم النصارى ومن نحى نحوهم. قال الشيخ والإمام محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام في زمانه: وأما قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فالمغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، والضالون العاملون بلا علم. خدوا بالكم معايا، المغضوب عليهم ولا الضالين، ورد النص بالمغضوب عليهم اللي هم اليهود، والضالين اللي هم النصارى، ولكن ده بيسميه علماء التفسير إيه؟ تفسير العام ببعض أفراده. تفسير العام إيه؟ ببعض إيه؟ أفراده. زي بالضبط اهدنا الصراط المستقيم، تقرأ الكتب التفسير يقول لك إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، طريق أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، طريق أهل السنة والجماعة، طريق الإمام أحمد. هل هذا اختلاف؟ لا، ده اسمه تفسير العام ببعض إيه؟ ببعض أفراده. ولكن معنى تفسير ببعض أفراده يعني أنا جيت قلت طريق اهدنا الصراط المستقيم طريق الأئمة الأربعة مثلا، يعني هل معنى ذلك إن أنا لقيت غير هذا التفسير؟ لا، بس أنا ذكرت إيه؟ مفرد من مفرداته أو نوعا من إيه؟ من أنواعه. طيب، وكثير من الناس، ده كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب، إذا رأى في التفسير أن اليهود مغضوم عليه وأن النصارى ضلون، ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم. يعني بعض الناس يقول خلاص المغضوب عليهم دولة اللي هم اليهود، والضالون اللي هم نصارى، أنا ما ادخلش فيهم، وهو يقرأ أن ربه فارض عليه أن يدعو بهذا الدعاء ويتعوذ من طريق أهل هذه الصفات. فيا سبحان الله، كلام برضو محمد بن عبد الوهاب، كيف يعلمه الله إياه ويختاره له ويفرض عليه أن يدعو ربه به دائما مع أنه لا حضر عليه منه، ولا يتصور أن فعله هذا هو سوء ظن بالله. انتهى كلام الشيخ. يعني معنى الكلام يريد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله أن يقول إن مش معنى المغضوب عليهم ما فيش غيرهم من اليهود، لا، كل من تعلم علما ولم يعمل بهذا العلم فقد تشبه بهم، وكل من عمل بلا علم فقد تشبه بالنصارى. يبقى بناء على ذلك أصبح الواحد فينا ليس له سبيل إلا سبيل واحد، علم وعمل. إن فعل هذا فهو من الأولى، اختل واحدة من الثنتين فقد التحق بواحدة من المذمومتين. وهو يبين لنا الحكمة في فريضة قراءة هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة في كل ركعة من صلاتنا، فرضها ونفلها لما تشتمل عليه من الأسرار العظيمة، التي من جملتها هذا الدعاء العظيم: أن يوفقنا الله لسلوك طريق أصحاب العلم النافع والعمل الصالح الذي هو طريق النجاة في الدنيا والآخرة، وأن يجنبنا طريق الهالكين الذين فرطوا بالعلم الصالح أو بالعلم النافع. ثم اعلم أيها القارئ الكريم أن العلم النافع إنما يستمد أهو مصادر العلم النافع في الهامش، مصادر العلم النافع يستمد من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، يستمد العلم النافع من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة تفهما وتدبرا، مع الاستعانة على ذلك بالمدرسين الناصحين وكتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة العربية التي نزل بها القرآن، فإن هذه الكتب طريق لفهم الكتاب والسنة. هنا يا أخوانا اكتب بقى كده أنواع العلوم في الهامش. تنقسم العلوم باعتبار أهميتها إلى ثلاثة أقسام: علوم أصلية، وعلوم مستنبطة من العلوم الأصلية، وعلوم وسيلة لاستنباط العلوم الفرعية من العلوم الأصلية. كم قسم كده؟ ثلاثة. علوم أصلية، علوم أصلية الأول، علوم إيه؟ النوع الثاني أو بيسموها فرعية. العلم الثالث علوم وسيلة لاستنباط العلوم الفرعية من العلوم الأصلية. واخبرك اللي بيسموها علوم الآلة، علوم الإيه؟ زي علم أصول الفقه وعلم مصطلح الحديث وعلوم اللغة، دي اسمها علوم إيه؟ علوم آلة. ما ينفعش أبدا نتعامل مع الأدلة إلا ومعي إيه؟ هذه العلوم. يقول الشيخ الصالح: فواجب عليك يا أخي المسلم ليكون عملك صالحا أن تتعلم ما يستقيم به دينك. يبقى تفهمش كده العلوم المفروضة على العين. يبقى في علوم عندي نعم.
الفكرة القضية أن نتعلم الكتاب والسنة كتاب مسألة الأمة شيخة.
نعم.
من يشرشك الآن قلنا نطور الدين بطور العصر.
يعني برضو لعل الله ييسر وفي يوم كده نسلخ وقت وأشرح لكم مبحث عندي جاهز مخطوط بيميني بعنوان تجديد الخطاب الديني، لأن بيدندنوا حواليها كتير من زمان. نعم. أخونا عاطف بيسأل بيقول: ما القول في من يريدون تحديث إيه؟
تحديث الدين
بتطور
العصر.
تحديث الدين بتطور العصر، يعني تحديث الدين مثلا إيه؟ بدل ما أقول روى البخاري أقول روى بخاري به. ما مش ما إيه معنى كلمة تحديث الدين؟ ما شيء فعلا يفور الدم. تفضل. برضو يعني ماذا يقصد بفقه الواقع؟ فقه الواقع الناس بحالها والدنيا بحالها، بقى بيقولوا ان الخمر بيجينا منه عمله اجنبيه وكويسه خلاص نغمض ونخليها حلال. ما هو اصلا معنى كلمه فقه الواقع على حد علمي ان احنا بنسقط الاحكام على الواقع، واخد بالك انت ازاي؟ فالحلال حلال الى قيام الساعه والحرام حرام الى قيام الساعه، يعني اكل الضفدع حرام، واخد بالك انت ازاي؟ طب الواقع عاوزين ناكله مش لاقيين في ازمه، ينفع ناكله ما ينفعش؟ واخد بالك انت ازاي؟ فكل هذه المصطلحات يا اخواننا رجاء الله يبارك فيكم تفطنوا وتنتبهوا اليها، وعلينا بمن سلف من اهل العلم الراسخين. نعم نكمل. يقول: فواجب عليك أن تتعلم ما يستقيم به دينك من صلاتك وصومك وحجك، وتتعلم أحكام زكاة مالك، وكذلك تتعلم من أحكام المعاملات ما تحتاج إليه، لتأخذ منها ما أباح الله لك وتتجنب منها ما حرم الله عليك، ليكون كسبك حلالا وطعامك حلال، لتكون مجاب الدعوة. طبعا مجاب الدعوة هنا حديث سعد بن أبي وقاص، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكون إيه؟ مستجاب الدعوة. فاحرص على قراءة الكتب النافعة واتصل بالعلماء لتسألهم عما أشكل عليك وتتلقى عنهم أحكام دينك. اكتب هنا في الهامش، وإذا عاوزكم تطبقوها: يجب على كل طالب علم ألا يقطع صلاته بشيخ من شيوخ أهل السنة، لازم مهما أتيت. يجب على كل طالب علم ألا يقطع صلته بشيخ من شؤون السنة مهما كثر علمك وعلى شأنك. ليه يا أخوان؟ للأشياء المستجدة اللي بتحصل. أنت طالب علم مثلا أخذت لك إيه 4 سنين دراسة على أيدي أهل العلم وأصبح عندك ثوابت، واخد بالك، وخلاص إيه لميت العلوم أو لميت أصول العلوم، وبدأت تنسلخ وتقرأ بمفردك وتدرس، ليس معنى ذلك تقطع الصلة بينك وبين من علمك، ده خطأ كبير جدا. ليه؟ لابد أن يكون لك صلة وطيدة بالشيخ، حتى لو زيارات، حتى لو اتصالات هاتفية، بحيث لأن الشيخ شيخ والعالم عالم، وشتان بين العلم وبين العلم والخبرة والدربة والحشمة، شتان بين هذا وذاك. فإياك أن تقطع صلتك بأهل العلم الذين علموك وتستقل بنفسك. إن فعلت هذا فهذا يعني أول طريق الزلل، نعوذ بالله من البوار والخسران. نعم.
حديث كده ساعات مثلا واحد أحلف بالله ويقع في بدعة كتير وسبحان الله ربنا يرزقه في الخاتمة، يعني موت سيء ما عندوش كلمة خالص، ربنا أبيض خالص. فهل معنى كده يعني ممكن المطر مثلا ينزل بعالم العلم ويقول لك يستفيد بحاجه زي كده؟ انا ما اعرفش حاجه خالص، ده كلام مدروش.
ما هو ايه يعني اخونا بيقول ايه؟ بعض الناس مثلا ظاهره بعض المعاصي وأحسن له ربنا عز وجل الخاتمة. هل اطلعت على ما في قلبه من إيمان وتقوى؟ بتسكت بس، واخد بالك انت ازاي؟ يعني مثلا احنا بنسمع عن كثير من الناس التائبين، واخد بالك، واحد يحسن له ربنا الخاتمة. طيب نتكلم بشيء من الصراحة والوضوح، هب أن رجل في قريتك عاصيا ما ترك غادرة ولا فاجرة إلا وأتى به، وقبل أن يموت بثلاث أدركه الله بتوبة نصوح واستقم ثم مات، أنت زعلان ليه؟ لحظة ما أقصدش، لا ده أنا بقول لنفسي مش ليك، أنت محترم. واخد بالك، لحظة واحدة بس، ما أنا عارف يعني هو لما ربنا سبحانه وتعالى أحسن له الخاتمة وأدخله الجنة هيضيق عليك؟ يبقى ما تزعلنيش في حاجة، واخد بالك. ولكن هل يستدل بظاهره على أن الإنسان يفرط في الهدي الظاهري ويعيش كده بدون علم؟ أبدا، ما حدش قال الكلام ده، لأننا لم نطلع على ما في قلب الرجل بينه وبين ربه. بس بدليل كما تعلمون ولا يخفى عليكم حديث البطاقة، وبنشرحه في المكان الآخر في الاعتقاد، رجل مات وربنا سبحانه وتعالى يصاحب بها على رؤوس الخلائق وطلع إيه اللي عندك، 99 سجل كلهم سواد بعيد عنك، ومعها بطاقة واحدة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شيخ الإسلام ابن القيم يقول وقام في قلب هذا الرجل من الإيمان والتقوى والخوف من الله والتوبة والخضوع لله قبل موته بقليل ما محى كل هذه الذنوب والمعاصي، دي حاجة. الأمر الثاني، هذا الذي مات أحسن الله له الخاتمة، كويس، هل عندك عهد من الله أن يحسن لك الخاتمة؟ اللي عنده عهد يقول، وقول له اطلع من المسجد اعمل انت عاوزه، مش كلام ده. يبقى احنا نرجو للمحسن ونفرح به ان يحسن ربنا عز وجل الختمه لكل من اسلم، ونخاف على انفسنا وناخذ الاسباب التي تؤدي الى حسن الخاتم. يقول فاحرص على قراءه الكتب النافعه واتصل بالعلماء لتسالهم عما اشكل عليك وتتلقى عنهم احكام دينك، وكذلك عليك ان تعني بحضور الندوات والمحاضرات الدينية التي تقام في المساجد وغيرها، وتستمع إلى البرامج الدينية من الإذاعة، وتقرأ المجلات الدينية والنشرات التي تعني بمسائل الدين. فإذا حرصت وتتبعت هذه الروافد الخيرية نمت معلوماتك واستنارت بصيرتك. طبعا كلام الشيخ لكل طبقات المجتمع، في واحد ما عندوش وقت، واخد بالك، وأخ مثلا إيه ما عندوش استطاعة إلى غير ذلك، فكل شيء يناسبه. يقول الشيخ ولا تنسى يا أخي أن العلم ينمو ويزكو مع العمل، فإذا عملت بما علمت زادك الله علما، كما تقول الحكمة المأثورة من عمل بما علم أورثه الله علما ما لم يعلم. هنا أقول لكم على أهمية العمل بالعلم. لو واحد فينا لسه مبتدئ وقلنا له ايه تعالى نشرح لك كيف تتوضا، فشرحناه وراح ينفذ اتلخبط، قلنا له مره ثانيه مره ثالثه، واخد بالك، بيحفظ. ما الذي جعله ان يحفظ الوضوء؟ العمل ولا الاستذكار؟ العمل، مظبوط، بدليل ان واحد فينا ممكن يتوضا، وده بتحصل معانا كتير، يدخل تحت اللي هي الحنفيه ويبدأ يتوضأ وينتهي من الوضوء ودماغه مش في الوضوء، تحصل ما تحصلش وما يغلطش، يعني ما قدمش حاجة لها. ليه؟ من كثرة العمل اعتادت أعضاؤه على ذلك، وده أهم شيء يا أخوان. فمن ثمار العمل بالعلم ألا ينسى العلم، ألا ينسى العلم. فلو عود الإنسان قلبه على ذكر الله تجد نفسك كده قبل المغرب بخمس دقائق لسانك عمال يشتغل. ليه اعتاد على ذلك؟ لأن النفس البشرية، البدن نفسه طبيعته كما تعوده إيه؟ يعتاد. قال الشيخ ويشهد لذلك قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. اكتب بقى المعلومة عن الآية دي لأنها آية في منتهى الأهمية، اكتب في الهامش اللي هي إيه؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. هلك معايا كده؟ اتقوا الله، جملة ولا مش جملة؟ صح؟ مفيدة ولا مش مفيدة؟ على ما ندرس النحو يعني مفيدة. ويعلمكم الله جملة مفيدة ولا مش مفيدة؟ كويس قوي. يبقى اتقوا الله جملة، يعلمكم الله ايه؟ جملة. اكتب يا اخي الفضل. هما جملتان مستقلتان، جملتان مستقلتان يعني ما فيش علاقة بينهم. الأولى طلبية وهي الأمر بتقوى الله، والثانية خبرية وهي ويعلمكم الله. يبقى اتقوا الله، ربنا بيطلب منا كده. ويعلمكم الله أخبرنا، جملة خبرية وهي ويعلمكم الله أي ما تتقون به، أي ما تتقون به. وليست الثانية جوابا للأمر بالتقوى. اكتب، وليست الثانية جوابا للأمر بالتقوى. ولو أريد بها الجزاء لأتى بها مجزومة، فكان يقال اتقوا الله يعلمكم الله. كلام مهم جدا. تاني أنا رمان قاعد هم إيه ده؟ إذاك
شيء
تفضل. تفضل. ماشي. اتقوا الله ويعلمكم الله. هما جملتان مستقلتان. الأولى طلبية وهي الأمر بتقوى الله، والثانية خبرية وهي ويعلمكم الله أي ما تتقون به. وليست الثانية جوابا للأمر بالتقوى. ولو أريد بها الجزاء لأتى بها مجزومة، فكان يقال اتقوا الله يعلمكم الله. أنا بقول لك كلمتين دولت ليه؟ لأن بعض الناس نظر لظاهر الآية ولخطأ في فهمه قال لك لا دروس علم ولا قراءة ولا كلام فارغ، أنت اتقي ربنا وهو هيعلمك بس، هو ده السواد. وقال لك جبتها منين؟ واتقوا الله ويعلمكم الله. لعدم فهمه للغة العرب فهم هذا الفهم السقيم. فلو كان كما فهم لكان النص يقال اتقوا الله يعلمكم الله، ولكن لما قال اتقوا الله ويعلمكم الله دل على ذي جملة وذي جملة. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله إنما العلم بالتعلم بس. لذلك الإمام القرطبي لما جه يفسر الآية قال ماذا؟ قال هذا وعد من الله بأن من اتقى يقذف الله في قلبه نورا يفهم ما يلقى إليه من علم. واخد بالك انت ازاي؟ حاضر حاضر، عيد تاني. انت معايا في كلام الإمام؟ يبقى انا اتقيت ربنا عز وجل. لما اجي اتقي ربنا عز وجل سبحانه وتعالى واجي اتعلم الكلمه تنقل لي مره واحده، كما عزي الى الشافعي عليه رحمه الله انه كان بيبص في الصفحه ايه مره واحده. بل اعجب مما قرات في هذا الباب الامام محمد بن شهاب الزهري، كان ايه في الحفظ، لا يسمع شيء الا ويحفظه، فكان اذا خرج في الشارع يسد ودانه، ممكن يسمع دربوك يحفظها، واخد بالك انت ازاي؟ فكان يسد اذنه لان اي حاجه يحفظها يسمعها يحفظها. ولما قيل لسفيان سمعنا انك تحفظ الف الف حديث، يعني كم يا ولد؟
مليون.
قال لهم ما ادري ما الف الف، ولكن ما حفظت شيئا ونسيته. ما هي مشايخ؟ يبقى يتقوى الله سبحانه وتعالى. يبقى انا لما اتقي ربنا سبحانه وتعالى احضر الدرس خلاص يا سيدنا ما تقولش تاني، خلصت. ليه؟ عنده تقوى الله سبحانه وتعالى. لكن بقى لخبطه هتبقى مشكله كبيره. عيد تاني يا شيخ، عيد تاني يا شيخ، يا اخوانا خلاص خلصت الاعاده، لا عيد تاني. عيد تاني. قال القرطبي هذا وعد من الله عز وجل ان من اتقى يقذف الله عز وجل في قلبه نورا يفهم ما يلقى إليه من علم. نكمل يا مشايخ. والعلم أحق ما تصرف فيه الأوقات، نعم، ويتنافس في نيله ذو العقول، فيه تحيا القلوب وتزكو الأعمال. لذلك كان حضرتنا فترة من الزمن على يد الشيخ المبارك أبو بكر الجزائري حضرت عليه فترة، فكان دايما يوصينا يقول لنا يا أولاد ما حدش يصلي المغرب يخرج من الجامع طالما في درس أو حتى ما فيش درس. المسجد النبوي طبعا كما تعلمون دروس ليل نهار، واخد بالك ليه يا أخوانا؟ الوقت بين المغرب والعشاء ما فيش. صليت المغرب وصليت السنة، خرجت برا قعدت تخبط شوية أنت وصاحبك في الكلام، العشاء أذنت، واخد بالك. أيضا حضور دروس العلم ده بيزود الإيمان زيادة ما بعدها زيادة. وبعدين بقول يا أخوانا والله أنا واحد من الناس أهو، الدروس يومية بفضل الله عز وجل، نهار ما تعرقل لعذر بأشعر بقلق في قلبي ليس له نظير. فأنت كذلك لو اعتدت على ذلك، عودت نفسك على ذلك، تخيل بقى جلسين يكفي أوي، كفاية أوي. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. لما اطلع أنا وأنت مغفور الذنب تعوز تاني؟ يعني بالله عليك ماذا تريد بعد أن تغفر الذنوب؟ طب لا ده هتغفر الذنوب وهتتعلم العلم وتؤجر على علمك. يقول ولقد أثنى الله جل ذكره وتقدست أسماؤه على العلماء العاملين ورفع من شأنهم في كتابه المبين، قال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اكتب في الهامش في كلمة العلم الألف واللام للعهد وليست للجنس ولا للعموم. الألف واللام العلم هنا المعني به إيه؟ العلم الشرعي الذي يقربك من الله عز وجل. فبين سبحانه وتعالى ميزة الذين أوتوا العلم المقرون بالإيمان، ثم أخبر أنه خبير بما نعمله ومطلع عليه ليدلنا على أنه لابد من العلم والعمل معا. يعني في قوله تعالى والله بما تعملون خبير، أي بما تعملون بعلمكم أو بغير علمكم، فهو سبحانه وتعالى خبير بالأمرين. وأن يكون كل ذلك صادر عن الإيمان ومراقبة لله عز وجل. ونحن عملا بواجب التعاون على البر والتقوى سنقدم لك بحول الله من خلال هذا الكتاب بعض المعلومات من الرصيد الفقهي الذي استنبطه لنا علماؤنا. شوف أدب الشيخ، استنبطه لنا علماؤنا ودونوه في كتبهم، سنقدم لك ما تيسر من ذلك لعله يكون دافعا لك على الاستفادة والاستزادة من العلم النافع. ونسأل الله أن يمدنا وإياك بالعلم النافع ويوفقنا للعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه سميع مجيب. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. دي المقدمة التي ذكرها الشيخ، وهي إن شاء الله مقدمة طيبة ونافعة. بدأ الشيخ بكتاب الطهارة، موجود كده عندكم كتاب الايه؟ الطهارة. أول باب طبعا كما تعلمون كتب أهل العلم مقسمة إلى كتب، يعني المجلد عبارة عن كتب. كتب ديت يعني زي ما تقول ايه، أقسام معينة، اصطلحوا على كل قسم يسموه كتاب. كل كتاب فيه أبواب، باب كذا باب كذا باب كذا، ده لتسهيل طلب العلم واستذكاره وحفظه. فالشيخ هنا أول حاجة كتاب الطهارة، كتاب الطهارة يعني مبحث من مباحث الفقه يتعلق بالطهارة. أول باب في أحكام الطهارة والمياه، في أحكام الطهارة والمياه. يقول الشيخ إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين. ها ما الدليل على ذلك؟ بني الإسلام على خمس، شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة، وهي الفارقة بين المسلم والكافر. الدليل على ذلك بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وهي عمود الإسلام، صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأول ما يحاسب عنه العبد، ورد ذلك أيضا في حديث حسن عند الترمذي، أول ما يحاسب عنه العبد الصلاة، فإن صحت وقبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. وقد ذكرت الصلاة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم على صفات متنوعة، فتارة يأمر الله بإقامتها، وتارة يبين مزيتها، وتارة يبين ثوابها. وطارة يقرنها مع الصبر ويأمر بالاستعانة بها في الشدائد. تكليف أو رجاء مني إليكم. يقول الشيخ هنا إيه؟ طارة يأمر الله بإقامته، أرجو من كل أخ في كتابي يكتب الدليل على الكلام ده، وطارة يبين مزيته، هات الدليل على الكلام ده، وطارة يبين ثوابها، هات الدليل على الكلام ده، وطارة يقرنها مع الصبر ويأمر بالاستعانة بهما على الشدائد. أريد منكم في هامش الكتاب تكتبوا الأدلة دي، واللقاء القادم إن شاء الله سأنتقي كتب بعض الإخوة وأنظر فيها، ولا أقول الأدلة؟ توكلنا على الله. ومن ثم كانت قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا. الدليل على ذلك ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم الحديث في السنن بسند حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيبة والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني راحة ما بعدها راحة في الصلاة. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة وقال: أرحنا بها يا بلال. عارف معنى الكلام ده؟ إذا اشتد بك أمر وفزعت إلى الصلاة ولم تسترح أعد الصلاة. يعني أنا يعني مثلا اشتد بي أمر قلت صلي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فصليت وما فيش فايدة، كده بقى وقف مع نفسك وشوف إيه اللي جوه معايا يا أخوانا. هذا هو أنجع علاج لما يعتري النفس من قلق واضطراب وحزن وغم وكرب. أرحنا بها يا بلال. علشان كده لما كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تتفطر قدمه. كان الإمام أبو يعقوب الحضرمي شيخ القراء في زمانه من الطرائف مرة صلى صلاة وصلى ما صلى، فجي واحد شاطر من الشطار، شاطر يعني مش محترم يعني، واخد بالك، دخل لقى ابو يعقوب الحضرمي يصلي، نزع عنه رداءه وسابه مش، فالناس قبله قال له: اما تستحي يصلي الرجل وتنزع منه رداءه؟ فراح حط الرداء عليه، فابو يعقوب خلص: يا امام ما شربتش حاجه؟ قال: ابدا. نزع منك الرداء ثم اعود اليك وانت تصلي؟ قال: والله ما شعرت بشيء. ليه بقى هنا راح؟ عشان كده لما تلاقي نفسك تمل من الوقوف خلف إمام يقرأ بالبقرة وآل عمران، خد بالك كويس، في عندك حاجة مش مظبوطة. طب عندك عمود فقري ولا الكلام ده كله؟ اقعد، واخد بالك انت ازاي؟ هو الأدب معنى كلمة وجعلت قرة عيني ايه في الصلاة. فهي حلية النبيين وشعار الصالحين، وهي صلة بين العبد وبين رب العالمين، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس، يبقى أصبح كده ممكن تكتب في الهامش: لكي تصح الصلاة لابد أن يكون المصلي خاليا من الحدث ومن النجس. والمعني بالحدث الحدث الأكبر أو الحدث الإيه؟ الأصغر. والمعني بالنجس أشياء محسوسة حكم الشارع بنجاستها، أشياء محسوسة مش معنوية، أشياء محسوسة حكم الشارع بإيه؟ بنجاستها. وطبعا هتيجي بالتفصيل حسب القدرة على ذلك. كلمة حسب القدرة على ذلك أي ممكن أن الإنسان يعجز وله أن يصلي وعليه نجاسة، وله أن يصلي وهو محدث كما سيأتي التفصيل. وكانت مادة التطهر هي الماء أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء. يبقى لنا نقول في الهامش كده: مادة التطهر لا تخرج عن اثنين، إما الماء وإما الصعيد اللي هو التراب. طب واحد يتطهر مثلا ببيبسي كولا، واخد بالك، ما فيش الكلام ده خالص، الكلام ده مرفوض. التطهر بإيه؟ بالماء أو بما يقوم مقامه اللي هو إيه؟ الصعيد اللي هو إيه؟ التراب. طيب الشيخ بيذكر الكلام ده كله ليه؟ قال: صار الفقهاء رحمهم الله يبدأون بكتاب الطهارة. يعني هو عاوز يقول ليه بدأنا الفقه العملي بكتاب الطهارة؟ لأنها لما قدمت الصلاة بعد الشهادتين على غيرها من بقية أركان الإسلام ناسب تقديم مقدماتها، أي مقدمات الصلاة، ومنها الطهارة فهي مفتاح الصلاة كما في الحديث الصحيح مفتاح الصلاة الطهور، وذلك لأن الحدث يمنع الصلاة فهو كالقفل يوضع على المحدث فإذا توضأ انحل القفل، بيشبه الشيخ أكرمه الله إن الحدث بمنزلة القفل. فالطهارة أوكد شروط الصلاة، والشرط لا بد أن يقدم على المشروط. اكتب تعريف الشرط: يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. تعريف الشرط: يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يبقى عرفنا ليه السبب ان الفقهاء بيبدأوا في كتب الفقه بالطهارة، لأنها مفتاح الصلاة، والصلاة هي التي قدمت بعد الشهادتين. طبعا الكلام ده خاص بمن نطق بالشهادتين ولا بغيره؟ من نطق بالشهادتين، لأنه خلاص أسلم بقى عاوز يصلي، هنعلمه الصلاة زي نقوله توضى الأول، أو بمعنى أدق فطهر أولا وبعد ذلك ابدأ في الصلاة. بدأ الشيخ دي بداية الباب هو يتكلم عن الطهارة لغة واصطلاحا. إيه بقى معنى لغة حقيقة؟ إيه لغوية، ومعنى اصطلاحا حقيقة إيه؟ لذلك عندنا المصطلح اللي هو التعريف في الاصطلاح والتعريف الشرعي، إما يقولوا اصطلاحا وإما شرعا، بس بينهم تفريق سيأتي في حينه. معنى الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأغضار الحسية والمعنوية. خليكم معايا كده، كلمة معنى الطهارة لغة، أي في لغة الإيه؟ جبناها منين بقى؟ من كلام العرب، من كتاب المقاييس لابن فارس أو التعريفات للجرجاني أو قاموس العرب، ودي المرجعية له. يبقى أنا وقفت على معنى كلمة أروح للكتب ديت، واخد بالك؟ كتب العربية التي اعتنت بمعاني الإيه؟ الألفاظ. طيب ومعناها شرعا، شرعا يعني إيه؟ في شريعة الإسلام ارتفاع الحدث وزوال النجس، أو بيسموها رفع الحدث وزوال النجس. كان ده إن شاء الله بقى نستعين بالله ونحفظه. يبقى معنى الطهارة شرعا ارتفاع الحدث وزوال النجس، وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية. رفع الحدث ارتفاع الماء مع المقصود بالحدث هنا الحدث الايه؟ الأكبر والحدث الأصغر، وسوف يأتينا ضابط الحدث الأكبر وضابط الحدث الأصغر. يقول وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية في جميع البدن إن كان حدثا أكبر أو في الأعضاء الأربعة. اكتب في الهامش اللي هي الوجه واليدين والرأس والرجلين، اللي هي المستلة من قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه معنى الأعضاء الأربعة. أو استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمه أو العجز عن استعماله، وهو التراب على صفة مخصوصة، وسيأتي إن شاء الله بيان لصفة التطهر من الحدثين. يبقى كأن الشيخ يريد أن يتكلم عن معنى الطهارة في الشرع رفع الحدث وإزالة النجس. رفع الحدث بيبقى بحالتين اثنين: استخدام الماء أو ما ينوب عند العجز أو عدم القدرة عليه، بيبقى في البدن كله إذا كان الحدث أكبر، وفي الأعضاء الأربعة إن كان الحدث أصغر. نعم. لا، ما هو هنا الشيخ أكرمه الله المعنية فوضع لها ضابط معايا، ويعني هنا بزوال النجس أي زواله معنية معايا شيخ. وغرضنا الآن بيان صفة الماء الذي يحصل به التطهر والماء الذي لا يحصل به ذلك. يبقى أول حاجة يتكلم فيها ما هو وصف الماء الذي يتم به التطهر بإزالة الحدث وبرفع الحدث وإزالة النجس. المية دي وصفها إيه؟ معايا يا أخواننا كده؟ قال تعالى، بدأ يجيب الأدلة هم: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. نعم لم أذن. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ الأدلة الشرعية على صفة الماء الذي يحصل به التطهر والماء الذي لا يحصل به ذلك، أتى بدليلين من القرآن: وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. والطهور تعريف هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، يعني هو نفسه طاهر وبيطهر غيره. طيب ما المشروبات كالمشروبات اللي بشربها يعني سكر بالليمون مثلا والأشياء دي ما هي طاهرة ولكنها غير مطهرة لغيرها، يبقى ما ينفعش يطلق عليها الطهور. وهو الباقي على خلقته، معنى كلمة خلقته أي صفته التي خلق عليها. لذلك تجد أن مصادر المية اثنين، من السماء ومنين؟ ومن الأرض، سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد، أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والأبر أو البحار، أو كان مقطرا. مقطر يعني للتحلية من ماء البحر يعني. فهذا هو الذي يصح به التطهر به من الحدث والنجاسة. فإن تغير بنجاسة، معنى كلمة تغير عندنا كده العلماء اصطلحوا على أن الماء لها أوصاف ثلاث: عديمة اللون وعديمة الرائحة وعديمة الطهر. فأي شيء يتغير من هذه الثلاثة، إزالة أو بقاء إطلاق الماء على هذا النوع لا يصح. يقول فإن تغير بنجاسة لم يجوز التطهر به من غير خلاف. إيه معنى كلمة من غير خلاف؟ يعني بالإجماع، ما فيش خلاف من أهل العلم. طيب وإن تغير بشيء طاهر، يعني عند مية وضعت فيه أعزك الله نجاسة، وما إيه معنى كلمة نجاسة؟ شيء محسوس وصفه الشارع بأنه نجس. يبقى مسألة أنا أوصف الشيء ده بنجس أو طاهر، ده مش بتاعتي، واخد بالك أنت إزاي؟ يعني مثلا روث الحمار نجس، روث الخيل طاهر، وما الفرق؟ الشرع قال كده، قال هذا نجس وهذا إيه طاهر، أنا مش شغلتي أنا. كون أن أنت بقى تستقذره بطبعك دي قضية تانية، نتكلم على أحكام إيه؟ على أحكام شرعية. فإن تغير بشيء طاهر لم يغلب عليه، يعني من وإن تغير أي الماء بشيء طاهر، يعني دخل فيه شيء طاهر، واخد بالك، حط شوية سكر مثلا ولا حتة صابونة ولم يغلب عليه. كلمة لم يغلب عليه أن أي أن هذا الشيء الطاهر لم يكن أكثر من الماء الذي وضع فيه، واخد بالك. يقول فالصحيح من قولي العلماء صحة التطهر به أيضا. كلمة الصحيح من قولي العلماء يعني معناها في قول تاني، في إيه؟ في قول تاني إن هو لا يجوز التطهر به لأنه خرج عن إطلاقه، واخد بالك. يبقى أنا جبت مثلا إيه جرك مية وحطيت فيه شوية إريال حتى غير أحد أوصاف المية، فقول من أقوال أهل العلم يجوز التطهر به، والقول الثاني لا يجوز، يبقى المسألة إيه؟ خلافية. واضحة يا أخوانا؟ أخذت بقول، لأن الشيخ هنا قال والصحيح بناء على ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية كما قال، وهنقرأ كلام شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام وأما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات، إيه معنى الطاهرات؟ لا عاوز كلام شرعي بقى. شيء محسوس وصفه الشارع بأنه إيه طاهر، شيء محسوس إيه وصفه الشارع بأنه إيه طاهر، الكلام ده غير منضبط، مظبوط كده؟ طب ضبطه أحسنت، لأن عندنا أصل وهجبولك دلوقتي. الأصل إيه في مياهنا الطهارة والشمس والأرض والأحجار والإيه وال والثياب، نعم اللي هو كلام الشيخ السعدي بإذن الله. يبقى معنى كلمة شيء طاهر أي شيء محسوس لم يرد دليل شرعي على إيه نجسته. والله إيه دليل شرعي نجسته؟ نجس نجس ما جاش خلاص معايا يا أخوانا. طيب قال شيخ الإسلام وأما مسألة تغير الماء اليسير أو الكثير بالطهارة كالإشنان والصابون والسدر والخطمي والتراب والعجين، دي كلها أشياء يا أخوانا إيه طاهرة لم يرد دليل على نجسته. وغير ذلك مما قد يغير الماء مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطمي ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء اسم الماء، فهذا فيه قولان معروفان للعلماء. إيه معنى قولين بقى هنا؟ سعد دايما ما تسمع قولين يعني إيه عكس بعضه، يبقى قولي بالجواز وقولي بالإيه؟ بالمنع، يبقى مسألة خلافية من أهل العلم. ثم ذكرها مع بيان وجه كل قول ورجح القول بصحة التطهر به. يبقى الشيخ صالح عليه رحمة الله وأكرمه الله كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رجح بناء على ترجيح مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال وهو الصواب، لأن الله تعالى قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقوله فلم تجدوا ماء نكرة في سياق النفي فيعم كل ما هو ماء لا فرق في ذلك بين نوع ونوع. تستدلاله، وطبعا احنا هنحاول بقدر الاستطاعة نختصر على ما ذكره الشيخ حتى يعيننا المولى عز وجل وننهي الكتاب. أما التفريعات والتحقيق والترجيح بين الأدلة والنظر في الأدلة، هذا إن شاء الله مرحلة جاية بعد ذلك. واضح يا أخوانا؟ طيب فإذا عدم الماء أو عجز عن استعماله مع وجوده، فإن الله عز وجل جعل بدله التراب على صفة الاستعمال، وسوف تأتي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله في بابه، وهذا من لطف الله بعباده ورفع الحرج عنهم. قال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قال ابن هبيرة وأجمعوا يبدأ إجماعهم على أن الطهارة بالماء تجب على كل من لزمته الصلاة مع وجوده. وجوده هذا الضمير عائد على إيه؟ على الماء. فإن عدمه فبدلوه لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب. يبقى عدم الماء أو عجز عن استخدامه أو أكره على عدم استخدامه يتيمم. عدم التيمم يصلي بغير طهارتين وهيجينا إن شاء الله بالتفصيل. وهذا مما يدل على عظمة هذا الإسلام الذي هو دين الطهارة والنزاهة الحسية والمعنوية، كما يدل ذلك على عظمة هذه الصلاة حيث لم يصح الدخول فيها بدون الطهارتين. طبعا ما ينفعش الصلاة بغير طهارة كما تعلمون، واخد بالك؟ طيب لما ذلك؟ الخط الأحمر لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، احفظها كويس. والطهارة المعنوية من الشرك وذلك بالتوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، والطهارة الحسية من الحدث والنجاسة وذلك يكون بالماء أو ما يقوم مقامه. واعلم أن الماء إذا كان باقيا على خلقته لم تخالطه مادة أخرى فهو طهور بالإجماع، بدأ إجماع. وإن تغير أحد أوصافه الثلاثة ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله، برضو تفصيل. وإن تغير أحد أوصافه بمخالطة مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان والسدر وغير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك المخالط عليه فلبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخلاف، والصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والتطهر به من النجس. فعلى هذا يصح لنا أن نقول أن الماء ينقسم إلى قسمين، ودي خلاصة الكلام. القسم الأول طهور يصح التطهر به سواء كان باقيا على خلقته أو خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبه اسمه. القسم الثاني نجس لا يجوز استعماله فلا يرفع الحدث ولا يزول النجاسة، وهو ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة والله تعالى أعلم. بعض العلماء يا أخوان قسموا الماء إلى ثلاثة أقسام، ماء طهور وماء مستعمل أو اللي هو طاهر يعني وماء نجس. فديت برضو مسألة خلافية، وإن كان الراجح ما ذكره الشيخ وإن كان القول الآخر أقوال الأئمة الأربعة والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ونقف عند هذا الحد ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم باب في أحكام الآنية وثياب الكفار.